الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فهو المهتدى ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه باحسان الى يوم الدين. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام، ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، اليوم هو الاثنين الموافق الثاني من شهر صفر لعام 1423 من الهجرة، الموافق للخامس عشر من شهر ابريل لعام 2002 من الميلاد، ودرسنا هو الرابع من دروس قراءة كتاب زاد المعاد. والكلام وقف في المرة السابقة فيما يتعلق ببيان أن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم هو سبيل الفلاح في الدنيا والآخرة، وأن الله تبارك وتعالى تفضل على نبيه صلى الله عليه وسلم وعلى عباده المؤمنين بأن وعدهم بالكفاية والحسن، إلى أن قال: والمقصود أن بحسب متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم تكون العزة والكفاية والنصرة، كما أن بحسب، وطبعا بس رجعت كمان كم سطر، يعني احنا وقفنا عند وقال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إلا قضى الله رسوله أمر، لكن الفقرة اللي قبلها على طول عشان الكلام يتصل بعضه ببعض. والمقصود أن بحسب متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم تكون العزة والكفاية والنصرة، كما أن بحسب متابعته تكون الهداية والفلاح والنجاة. فالله سبحانه علق سعادة الدارين بمتابعته، وجعل شقاوة الدارين في مخالفته، فلأتباعه الهدى والأمن والفلاح والعزة والكفاية والنصرة والولاية والتأييد وطيب العيش في الدنيا والآخرة، ولمخالفي الذلة والصغار والخوف والضلال والخذلان والشقاء في الدنيا والآخرة. وقد أقسم صلى الله عليه وسلم بأن لا يؤمن أحدكم حتى يكون هو أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. فأقسم الله سبحانه وتعالى لا يؤمن من لا يحكمه فيما تنازع فيه هو وغيره. إشارة هذه الفقرة إشارة إلى قول الله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. لا، إشارة إلى قوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فيقول: أقسم أنه لا يؤمن من لا يحكمه في كل ما تنازع فيه هو وغيره ثم يرضى بحكمه ولا يجد في نفسه حرجا مما حكم به ثم يسلم له تسليما وينقاد له انقيادا. وقال عز من قائل: وقال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فقطع سبحانه وتعالى التخيير بعد أمره وأمر رسوله، فليس لمؤمن أن يختار شيئا بعد أمره صلى الله عليه وسلم، بل إذا أمر فأمره حتم، وإنما الخيرة في قول غيره إذا قفى أمره. وكان ذلك الغير من اهل العلم به وبسنته. فبهذه الشروط يكون قول غيره سائغ الاتباع لا واجب الاتباع. الفقرة دي انا طبعا بينت ما فيها في المرة السابقة، لكن ربطا للكلام بعضه ببعض الى جزئية الخيرة، وهي ما تقرر في الدرس الماضي اللي ارجو على الله عز وجل ان يكون الاخوان يتذكروا هذه المعاني المهمة، وهي ما كتبه الله تعالى على عباده جميعا من ان العلو لا يكون الا لاهل الايمان، وان السعادة والخير تكون لاهل اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وان الذل والصغار مكتوب على كل من خالف امر رسوله صلى الله عليه وسلم، وكذلك ان الله تبارك وتعالى قضى بان اهل الهداية والفلاح واهل الامن والسعادة واهل النجاة والعلو هم اهل الايمان. ويمكن تعرضت في المرة السابقة لبعض ما يمكن ان يعارض هذا الكلام لبادي الرأي من الواقع، وكيف وصل حل المسلمين دون ان يكون هناك اي تعارض لو تدبرت الامر. فما اوصل المسلمين الى ما وصلوا اليه الا انهم تركوا السبب الذي اشترطه الشرع. وانت تعرف ان الشرط يدور مع المشروط وجودا وعدما، ومعنى الشرط يدور مع المشروط وجودا وعدما يعني اذا وجد الشرط وجد المشروط، واذا ضاع الشرط ضاع المشروط. فاذا قال ولا تهنوا ولا تحزنوا انتم الاعلون ان كنتم مؤمنين، يبقى اذا العلو مع وجود الشرط، لو ضاع الشرط فيضيع المشروط، يبقى ما فيش علو مع عدم الايمان. والمقصود يعني عدم الالتزام بالخير، يعني المقصود عدم تحقيق اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وده موعود النبي صلى الله عليه وسلم الذي وعد به، وجعل الذلة والصغار على من خالف امره. وهذه مسألة بينة واضحة، وهذا لا يعني علو الكافرين، انما يعني ان من مقتضى ذلة المسلمين ان يطغى الكافرون، لكن ليس في ظهران الكافرين علو، لان الله يستدرجهم من حيث لا يعلمون، ولان الله سبحانه وتعالى يكتب عليهم الخذلان والذلة ايضا في الدنيا والاخره بالرغم من طغيانهم وبالرغم من انهم قد يتصور لهم انهم علو. والناظر في الامم السابقه يرى كيف ان الله تبارك وتعالى ترك كل طاغ وكل متجبر حتى وصل الى ما يظن انه يعني تمام علوه، ثم اهلكه من هذا العلو. فهم؟ فلم يبلغ. وفي نقطه مهمه احب اذكر بها نفسي واخواني، الامم القديمه لن تبلغ الامم المتقدمه مبلغ الامم القديمه. يعني لماذا ضرب الله عز وجل مثلا بقارون، ولماذا لم يخبر الله تعالى بهلكه روسيا مثلا، او هلكه الامريكان، او هلكه الالمان، او هلكه الاوروبيين، او هلكه دوله الرومان، او ما شابه من الدول التي هلكت فيما بعد؟ لماذا ضرب المثل بقارون وهامان وفرعون؟ لماذا ضرب المثل بعاد وثمود؟ لماذا؟ علة بسيطة جدا او اجابة بينة، وهي ان هذه الامم هي المثل الاعلى في الطغيان في كل باب من ابوابه. فتبقى معلومة بالنسبة لك ان الامم الحالية لم تبلغ معشار الامم السابقة، فلن يبلغ احد في طغيان الاموال ما بلغ قارون، ولن يبلغ احد في طغيان السلطان ما بلغ فرعون، ولن تبلغ امم في طغيان الامم ما بلغت عاد وثمود، ولن تبلغ امم في حضارات وتقدم بحيث تملك اسباب فتظن انها بلغت في الاسباب مبلغا كما ذهبت الامم السابقه. وفرعون ذي الاوتاد الذين طغوا في البلاد فاكثروا فيها الفساد، وقبلها يقول وثمود الذين جابوا الصخره بالواد. النهارده مهما كان هناك تقدم، الناس بتقف امام الصحراء والبراري عاجزه، غايه ما فيها انها ممكن تكون تستطيع ان تغرق فيها بئر ماء، او تستطيع ان تخضر فيها بعض المساحات، ده غايه ما يمكن ان يبلغوه. لكن هؤلاء الحقوا الصخر، مش الصحراء، مش الرمال، الصخر الجاف، صخر الصلب اللي هم بيعجزوا عنده، الحقوه بالايه؟ بالوديان. حتى كانوا يبنون فيه القصور والبيوت والمجالس، فهم؟ زي ما انت تبني كده في الطين، هم كانوا بيبنوا ده في الايه؟ في الصخور. فيعني دي تعلمك شيء مهم. ايه هو؟ تعلمك ان الله تبارك وتعالى اذا قدر على الاسد فهو على الكلب اقدر. فهم؟ اذا قدر على الاسد فهو على الكلب اقدر، صح ولا لا؟ يعني واذا قدر على النمر فهو على القط اقدر. لان كل الامم المتقدمة وان كانت بتعظم امامك لضعفك وعدم فهمك، الا انها بالمقياس مع الامم السابقة مع الامم القديمة هي ايه؟ تعد وتعد اشياء. فلا يجعلك انك لا تفرط في الايمان، وتعرف تماما ان معية الله عز وجل هي سبيل النجاة في الدنيا والاخرة، سواء على المستوى الفردي او المستوى الجماعي، سواء على المستوى الفردي او المستوى الجماعي. والله تبارك وتعالى سنته ماضية، بغض النظر عن الاوقات والاحقاب الزمنية، لكن سنته ماضية. ان من علا بالباطل اهلكه الله عز وجل حيث علا، وان من تثبت بالإيمان انجاه الله عز وجل حيث كان، ايا كان شأن مستضعف او مغلوب، فالله سبحانه وتعالى يثبت وينجيه بالرغم من كونه فاقد لاسباب الغلبة. المهم ان ده يولد عندك تصديق مطلق يقيني بما احضر به الله تعالى، وايضا يخبر عن وايضا يفيدك بانك لا تترك الايمان بحال من الاحوال، بحال من دي سنته ماضية، سنة الخالق، سنة من بيده الامر، سنة من اوجدك، سنة من يملك الموت والحياة والنشور، سنة من يملك النصر والتمكين، سنة من يزيل الامم ويبدلها، سنة من يزيل الايام فيجعل هذا في علو اليوم ويجعله غدا في سفول، سنة الماضية. وهو وحده القادر، وهذا خبره وهذا كلامه وهذا امره، فتبقى المسألة صدق متكامل. دورك انت كعبد انك تستقبل هذا الصدق بالتصديق، حتى تكون من جاء، يعني كما قال الله فيه من جاء بالصدق وايه وصدق به. ثم يخبر الله تعالى على قضية مهمة جدا، وهي ان المؤمن الذي يحقق الشرط، بقى المؤمن ده له مقتضيات، له مقتضيات، مقتضيات كثيرة على رأسها ثلاثة، هو هنا اشار الى ثلاثة منها. اول مقتضى ان يكون الله ورسوله احب اليه مما سواهما، وفي الحديث يوم احدكم حتى يكون احب اليه من ولده ووالده والناس اجمعين. قلت ان الحديث ده في المرة السابقة تفكروا معايا، قلت ان هذا الحديث اشار الى صنوف المحبة جميعا بضرب المثل بالمحبوب. فصنوف المحبة تتقلب ما بين قسمين رئيسيين، اما محبة العاطفة، محبة الحلو والشفقة، يريد كل الايه للولد، صح؟ واما محبة الاحترام والتقدير، ودي للوالد. فالمحبة من هذين النوعين. يعني انت لما تحب واحد بيبقى يا اما لانه راجل رقيق ضعيف خفيف الجناح فبتحبه حب ايه حلو وشفقة، يا اما رجل مهاب له مقام له قدر فبتحبه محبة احترام وتقدير. فهم؟ فلا يؤمن العبد حتى يكون الرسول الله عز وجل والرسول عليه الصلاة والسلام احب اليه من جميع انواع المحبة الممثلة في الوالد والولد. ولذلك قال بعدها والناس اجمعين، حتى لا يظن هم الولد والولد بس، انما ده اشارة الى جميع المحبة. وخد بالك من حاجة مهمة جدا، ازمة العبودية عند اي واحد مننا هي ازمة الحب، لان الحب اللي هو حب العبودية اللي هو حب التقديس اللي هو حب رب العالمين وما يتفرع عنه من حب الرسول الامين عليه الصلاة والسلام هو اصل العبودية، هو اصل العبودية. ليه؟ لان الحب بيبعث على الخوف ويبعث على الرجاء، الحب يبعث على الخوف ويبعث على الرجاء. حب التقديس والتبجيل والتعظيم اذا تملك القلب وعمر به القلب بعث على مخافة اغضاب المحبوب. فهم؟ فكل انت بتحب واحد، شوف انت مثلا لما بتكون بتحب واحد ويقول لك ايه انا هشتكي له، يقول له لا بلاش، ايه مش عايز يزعل مني، مش عايز صورتي تهز قدامه. فهم؟ مش بيحصل ولا لا يحصل؟ اذا تخف من انه يتردد مقامه امام المحبوب. ولله المثل الاعلى، اذا محبة الله عز وجل اذا ملأت القلب بعثت على نفسك مرغوب للمعصية. فهم؟ فتولد من هذه المحبة الخوف، والخوف المحبة رأس العبودية، والخوف او الجناح، الجناح الثاني الرجاء. دايما المحبوب يرجى، بينما الذي لا يرى فيه الا البطش لا يرجى. لما يكون بتحب واحد قوي ساعات ما تديني اتصل بيه قول له انا عندي مشكله ولو سمحت وربنا يبارك لنا فيه قول لي الموضوع كذا كذا كذا، تحبه وحاسس انه ممكن يسيفك وحاسس انه ممكن يقف جنبك وحاسس انه ممكن يخلص لك النصيحه ولا المثل اعظم. لكن لو ان ده بطش او عنده نوع من البطش والظلم وانك انت بتخاف منه مش محبه انك بتخاف منه البطشه، مهما المرض ديك زنقه مهما المرض ديك ازمه لا يمكن تلجا اليه. بل لما واحد يقول لك ما تقول لعمك الراجل اللي يقول لي اعوذ بالله ابعد عنه، ده لو انا قلت له حاجه يقعد يشتمني ويعمل لي مشاكل. فاهم؟ لكن لما يكون محبوب محبوب من اغضابه، ها، وده فعل الصديقين وما بعدهم من المؤمنين وما بعدهم حتى من الفاسقين. الفاسق تقول له ايه؟ ربنا ينتقم منك، ربنا هيهلكك، المال ده هيسحطك، تبص تلاقيه ايه تراب، يبقى ظالم ويبقى شغال ظلم ليل ونهار وتقول له هذا عليك يستاذن. فاهم؟ مش معناه هو، لكن بقيه الايمان اللي موجوده تفرع منها شيء من الايه؟ من الخوف. فازمه العبوديه بتكون دايما ازمه متعلقه بالايه؟ بالحب. كلما عظم الحب فاهم؟ كلما ايه؟ ايوه بالضبط كده. ولذلك يقول تعالى الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، الا بذكر الله تطمئن القلوب. ولذلك وصف للمؤمنين اللي هم اتم المؤمنين لفظ الحق في القران بمعنى الكمال. فهم؟ اولئك هم الكافرون حقا، ها، واولئك هم المؤمنون حقا. معناك الكافرون حقا والمؤمنون حقا يعني ايه؟ يعني تمام الكفر وتمام الايمان. الاثبات مش حقا يعني حدود باطل. فيقول انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم. الوجل خد بالك اضطراب القلب شغفا على المحبوب. احنا فاكرين ان الوجل خوف. فهم؟ يعني اللي فاكرين الوجل خوف، لا، ده الوجل انت عارف انت لما تبقى قاعد في حضرة انسان او يعني رجل او عالم انت تهابه بتبقى ايه؟ مش عايز يعني تتصرف تصرف يعود عليك بالملامة او يعود عليك بان يعني يخرجك من مجلسه او. فخد بالك وان كان الوجل ده بعث الخوف، الوجل نفسه، لكن الوجل هو اضطراب القلب من فرط المحبة. فهم؟ فيقول انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا. زادتهم ايمانا، شوف خد بالك، يعني زادتهم تصديق، زادتهم تعلق، زادتهم محبة. فهم؟ وبعدين تفرع على ذلك الايه؟ القول والعمل. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون اولئك هم المؤمنون حق، لان اتحقق عندهم مقتضى العبودية من خلال تحكم المحبة في القلب. فهم؟ تحكم المحبة في القلب، وتحكم المحبة في القلب خلت الوجل يظهر وخلت ياس الايمان تظهر، خلت الرجاء يظهر، خلت الامن هو معاه باطمئنانه بدينه يظهر. وده المعبر عنه في الايه الاخرى يعني الذين امنوا وتطمئنوا قلوبهم بذكر الله، الا بذكر الله تطمئن القلوب. فهم؟ وخد بالك من تعبير، هنا قال وجل وهنا قال اطمئنان. فهم؟ اما يذكر الله المحب قوي بيبقى العمليه معاه حساسه جدا، حساسه جدا. فهم؟ وبعدين تذكر الايات فيطمئن ليها. ولذلك هنا قال يتطمئن وهنا قال واذا تليت عليهم اياته زادتهم. زياده الايمان هي ايه؟ هي الاطمئنان. خيرت منه واحد كده تقول له ايه؟ خد بالك اجلك بيد الله تلاقيه مبسوط مرتاح كده مطمئن، رزقك بيد الله مطمئن. واحد تقول له اجلك بيد الله يقول لك لا ده هيقتلوني، رزقك بيد الله لا حتى انا كده اكل قرش يروح. فهمت انه ايه؟ مش مطمئن، لانه مفيش ايمان جوه يطمن. وده الفارق، ودي تشرحها في نفسك. في لحظه تلاقي نفسك بتقول ايه؟ يا رب اموت شهيد، وبتقولها بصدق وبتقولها بحب. ليه؟ لانك عارف ان الموت ملوش تقديم ولا تأخير، فتتمنى نوع من الموت. بتتمنى يعني ايه لعلم الاجل، ومره ثانيه تبقى بتقولها وانت بتكسف لورا، ليه؟ خايف ان الاحسن يعني ايه تقتل مع المقتولين، ها، او تقتل مع المقتلين، ودي هتشدك او تهزك. فدي لحظه ايمان ودي لحظه نقص عدم اطمئنان، مع انه في كلا الحالتين عقلا انت عارف ان الاجال مضروبه، لان الشهاده هي اجل ولا نوع موت؟ نوع موت، فهم؟ ملهاش علاقه بالاجل، يعني مش نقص في الاجل، مش قله في الاجل، مش شطر من الاجل، لا. ده الشهيد اختار الله له، ولذلك استفاء من الله، والميت تحت عجل عربيات، والميت بالمرض، فهم؟ والميت مقتول، والميت مغصوب، ها؟ كل دي نوع موت، نوع موت، لكن الاجل ايه؟ واحد. فاول حاجه هي المحبه. يبقى دي اول مقتضى مختص عبوديه. والمقتضى الثاني التحكيم. المقتضى الثاني التحكيم. خدوا بالكم يا اخوان، ومساله التحكيم دي مساله هامه جدا، ويمكن يجي لها كلام تفصيلي في طيات الكلام، لكن مساله مهمه جدا انك انت تعظم شعائر الله وتعظم حرمات الله. ودايما الامر الشرعي ايا كان طريقه، خبر من قران من سنه، لازم تعرف ان ده كلام رب العالمين. الناس كانت بتستقبل فرمانات الملوك وقرارات الرؤساء ومقررات اللجان او غيرها، بتستقبلها حسب مواقعها بنوع من الاهتمام والمراجعات والدراسة عشان تعرف بها الحقوق وتعرف بها الواجبات وتتجنب بها الخصومات والاذى وما شابه، فهم؟ ف يعني معرفتك بخطورة الامر، معرفتك بحقيقة الامر، بتعظم الامر. تعظيم الامر لا يمكن ابدا ياتي الا من خلال امرين، من خلال اشياء يعني منطلقين، تعظيم الامر والثقه في الامر. تعظيم الامر والثقه في الامر. العبد لا يمكن ابدا يتعامل مع كتاب والسنه معامله، يعني صح التعبير بقى، معامله ميري، معامله عسكريه، ها، بس طبعا التعبير مش دقيق، لانه طبعا ده بيكون زي ما قلت معاه الحب، الا اذا كان يعظم الامر، يقول لك لا ده قرار مش عارف ايه، ولا المثل الاعلى، ويثق في الامر، ويثق في الامر. الله عز وجل الامرين، من هو الذي يامر؟ عرفنا في القران. ونوع الاوامر ما تهدي التي هي اقوم، ها، وان هي تجر الى الفلاح في الضرين، وان هي سبيل سعاده الضرين، وان معها الامن والاهتداء، وبغيرها معها الهلاك. ده بسط الله عز وجل بيانه في القران. وبالتالي انت ما ليه تعامل مع امر الامر الشرعي؟ الامر الشرعي ده ما تبصروش انه ايه؟ انه خالف هواك، انه هيضايقك في كذا، انه يعجب الناس، ما يعجبش الناس، لا. انظر له من خلال ان هذا هو امر الله الذي هو عندك بقى معظم محبوب. عشان كده قلنا ان هو هنا اثار ثلاث مقتضيات مهمه تعتبر صلب العبوديه او صلب الايمان، سميها. الاول المحبه اللي بتفرع عليه الخوف والرجاء. خلاص؟ أن يكون إيه؟ لا يؤمن أحدكم حتى يكون أحب إليه. فما داش سبت الخوف والرجاء، مش كده؟ لكن لو أنت فهمت هتعرف أن أحب إليه من ولده ووالده، هيتفرع عنها الخوف والإيه؟ والرجاء. يبقى أدي ذكر هذا أكثر امتثال، الباعث عن الامتثال. وبعدين طريق الامتثال بقى تحكيم الشرع. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. طيب، وبعد ما يحكم، المقتضى الثالث انقطاع الاختيار. انقطاع الاختيار. الله عز وجل من رحمته بالخلق، من رحمته بالخلق ان جعل في اوامره فلاحهم. طب دي رحمه بينه، مفيش حد، كل الاوامر فيها خير ليك، حفظت عرضك ومالك وعقلك ونفسك، حفظت الذرات الخمس، اقامت كل الامور، حفظت لك حقوقك اكثر من نفسك. دايما نقول للناس كن على يقين بان الشرع حفظ لك حقوقك اكثر من نفسك. لو احنا جبناك لوحدك كده بعقلك، وكنت راجل ذكي وراجل عقلك راجح، وسالناك ايه اللي انت عايزه من مراتك، ايه اللي انت عايزه من شريكك، ايه اللي انت عايزه من جارك، ايه اللي انت عايزه من ابنك، يقول لك والله انا عايز مراتي كذا وكذا، هتلاقيه بعد ما يقعد يعصر في نفوسه مش هيجيب معشار، معشار ما اثبته الشرع له. فهم؟ مش هجيب معشار، معشار لا أستده الشرع لا. وده معناه ان الشرع انفع ليك واضرب مصلحتك واقوى بامرك من نفسك، فهم؟ اقوى بامرك من نفسك.
واحفظ بحقوقك من نفسك. حتى ان الناس ساعات بتعترض على امور, الامور دي يقول لك فيها ايه؟ ايه يعني لما اروح اشتري ذهب وادخل القديم في الجديد والحسبة تبقى واحد, ما فيش حاجة اسمها دي منفصل عن ايه الصراحة, يعني لازم يكون في مجلس واحد وهات وهات. ما فيش مشكلة لما اديله الفلوس واعد عليه ثاني يوم اخد الايه العملة مثلا او البتاع. والحديث يقول الذهب بالذهب والفضة بالفضة ربا الا ان يكون يدا بيد مثلا بيد وزن بيد, ومش اخرى فيها ها وها ويدا بيد الى اخره. يقول لك طب فيها ايه؟ فهمت؟ لكن لو انت وقفت وقفة هتجد انه اي تغير ممكن, يا اما تصير ظالم اخذت بعض الحق عن سعر اليوم عن سعر الساعة, يا اما مظلوم فاتك بعض حقك ولو. اذا الشرع احفظ بحقك منك, الشرع احفظ بحقك ايه منك, فهم؟ وجعل لو واحد قلنا له لما مراتك تموت عايز منها ايه, يقول لك انا يعني كل الموضوع يعني ما تبقاش تبقى وفية, تبقى وفية يعني اسبوع اثنين ومنهم بس, لكن ما تبقاش يعني مش معقول بعد ما موت على طول تبقى متزينة وكده والناس تحس ان يبقى حتى تبقى الارحام وتبقى النفسيات حتى الاهالي. الشرع قضى على المرأة 4 أشهر و10 ها تحتد فيها على الزوج, لا تحتده على ابيها, لا تحتده على ابيها ابوها اللي رباها واللي 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 ها جعل الزوج, وده من باب تعظيم حق الزوج وصون بكرامته وبيان قيمة المساق الغليظ اللي بين الرجل وامرأته وإشعار المرأة بقيمة الزوج, حتى ان هي تقعد 4 أشهر و10 مرتدة وكأنها أصابتها مصيبة ما فيش بعدها مصيبة في الدنيا, فهم؟ لأن الحداد عبارة عن ايه؟ تعامل مع مصيبة, صح؟ تعامل إظهار الألم, فلا تتزين ولا 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 حتى الكحل حتى, فهم؟ حتى صدرت الثياب اللي ممكن تبقى زينة ولكنها ليست عنوان حداد, فهم؟ حتى الخروج إلا لضرورة. كل ده لو قلنا, لو احنا سألنا أي واحد بعقله لا يمكن يثبت لنفسه هذا الحق. والأمثلة كثيرة مش نعرض إثباتها, لكن عايز أقول لك إنك تفهم كويس إنه من رحمة رب العالمين فيما هدى إليه عباده إنه شرع لهم شرائع تحفظ لهم حقوقهم أكثر مما يريدون مما يرغبون. نمرة 2 سباق أنه أمرهم به. واحد يقول لي طب هي رحمة يسيبها للناس بقى, اللي ياخد ياخد واللي ما ياخدش ما ياخدش. لا, الإنسان عفانا الله إياكم بلا دين كالبهيمة, ممكن ينزل في البحر يغرق, فهم؟ ممكن يجري قدام القطر والايه والقطر كالبهيمة إن لم يقوده أحد رغما عنه بخطام, فهم؟ يهلك. يعني انت بتخيل ان جبت حصان يعرف عنه الذكاء والنباهة ويعرف عنه السرعة ويعرف عنه الفتوة وماهر سابح, ما فاهم, وجيت سبته كده بلا خبرة بلا بلا قيادة بلا خطام كده, ايه اللي هيحصل؟ ايه اللي هيعمل في نفسه؟ الحصان الذكي بقى اللي هو الفتوة الماهر يعمل ايه؟ وارد انه ينزل في بئر, وارد انه ينزل في نهر, وارد انه يصطدم بسيارة. اذا حدثنا ايه؟ انك عارف انه من الضروري غصب عنه لمصلحته وليس لمصلحتك انت حتى لاهلك, فهم؟ الانسان بغير الدين اضل من البهيمة, اضل من البهيمة, ظلوم جهول. ممكن يصطدم نفسه من غير دين اللي يوديه في 100 مصيبة في 100 هلاك, فهم؟ فمن رحمة الله عز وجل انه صنع للعباد خطام يقودهم ويضبط مسلكهم, فهم؟ واجبرهم الزمهم بلزام الدين ان يلبسوه, فهم؟ بحيث انه ايه ما بقتش مجرد ايه يعني تشريعات جميلة, فصار الالزام نفسه رحمة, الالزام بالشرع رحمة. ليه؟ لان انت من غير هذا الالزام هنيجي نقول لك ايه, خد تقول والله انا يعني عجباني الصلاة قوي وعجباني قوي ما شاء الله ذكري, بس حكايه المشيل الفلاني ده الحجاب بتاع المرأة ده وحكايه الكذا وحكايه كذا وحكايه حقوق الوالدين وحكايه بر الجيران وحكايه ان انا مش عارف اعمل ايه وحكايه, حاسس بتقييد, حاسس لو ترك الامر للهوى هيبقى بالضبط زي الفرس السابح ده الماهر ده اللي حيامد الكبير او يتردى من فوق عالم او مشاب. فكان تقاطع على العبد الاختيار في الاوامر ليس من باب الجبروت ان من باب الرحمة. فهم؟ شبه المسألة لتتقرب اليك بابنك الصغير اللي انت بتحبه جدا واللي انت بتقعد تشيله وتحطه واللي انت بتقعد ترفق بيه واللي بيعمل فيك اذى ويكسر لك حاجتك ومظهرك وتقعد ايه تمنعه برفق. ها؟ شبه له انك انت كيف تكون رحيم بيه انت كابوه. ها؟ انت كاب كيف تكون رحيما بهذا الطفل الصغير؟ هل رحمتك انك تتركه يفعل ما يشاء ام رحمتك انك تختار له ينام فين يعمل ايه يروح ازاي ينزل منين ياكل ايه دوام ايه يلبس ايه ده في الوقت ده يعمل ايه في المكان ده؟ يبقى اديك انت ايه اهو بترحمه لانك بخاف عنه وفي نفس الوقت بتلزمه بذلك الزاما وبتقيده تقييدا لئلا يسقط من النافذه لئلا يتردى من فوق السلم لئلا يشرب سم او هالك لئلا هو الطفل الصغير لو سألته حاجة متضايق وبيعيط وعايز اللي انت بتمنعه منه وانت تعرف تماما ان دي رحمة منك ولا المثل اعلى. فالله تبارك وتعالى خلقك ويعلم ما يصلحك فانت كالطفل الصغير تماما جعل الله لك ما يصلحك ثم قطع الاختيار عليك. يعني انت مش بتيجي للطفل تقول له انت اكلك وشربك هو دي منامك ودي ملعبك وادي كذا شوف انت عايز تعمل ايه. لا بالعكس ده انت بتلزمه وتقطع الاختيار بتقطع عليه الاختيار ولو جعل لك اختيار لهلكت نفسك. ولذلك الثالثه هي قطع الاختيار. يبقى الاولى المحبه اللي هي راس العبوديه والثانيه تحكيم اللي هو طريق الامتثال اجيب منين الامر والنهي اجيب منين العبوديه اجيبها منين من عند العقلاء ولا نخترعها مع بعضينا ولا نقعد حسب اعرافنا وتقاليدنا؟ لا ده من طريق الشرع امر الرب الحكيم الذي يعلم. طيب وبعد كده ما اخترش لان لو اخترت ممكن جدا اسيب اللي فيها سلاح ممكن جدا اسيب اللي ايه اللي فيها سلاح وممكن جدا اخد والله عز وجل علمنا امكانياتنا فقال عسى ان تكرهوا شيئا فهو خير لك وعسى ان تحبوا شيئا وشر لك والله يعلم وانتم لا تعلمون. اذا دي امكانيات انت من النوع اللي ممكن يختار حاجه تهلكه انت ده هو انت ده انت وبالتالي يبقى ايه لابد ما دام ده انت ان يقع عليك الاختيار. فلذلك قال وما كان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امره. يبقى نمره واحد المحبه هي العبوديه فهم؟ نمرة اثنين تحكيم الشرع. نمرة ثلاثة قطع الاختيار. قطع الاختيار اكتبهم عندك عشان تفهم اذا كنت بتتابع. فقطع سبحانه وتعالى التخيير بعد امره وامر رسوله صلى الله عليه وسلم. طيب الاختيار ده معناه ان انا اخرس اعمى اطرش مع ان الله سبحانه وتعالى خلق لي هذه الاشياء وجعل مسؤوليتي محملة بها. فهم؟ إن خلقنا الإنسان نطفة أمشاج نبتليه إذا في مسؤولية إذا الله يحمل العباد مسؤولية نبتليه فجعلناه سميعا لمقتضى الابتلاء ولمقتضى تحمل المسؤولية جعل الله في العبد السمع والبصر. والسمع والبصر أدوات فهم أدوات اختيار صح؟ أدوات اختيار بنشوف الحاجة كده وأمن فيها فإن كانت كلام أسمع أفهمه وإن كانت حاجة بالعين إيه أشوفها. فكيف جعل لي أداة اختيار وكيف قطع عني الاختيار؟ كيف جعل لي أداة اختيار وكيف قطع عني الاختيار؟ أما قطع الاختيار فهو متعلق بقبول أمره وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. وأما أداة الاختيار فهي تستعمل في التثبت من هل هذا هو امر الله وامر رسوله ام غيره. الدنيا يا اخوان احنا النهارده في الكتب العلميه حتى في كلام الناس وفي الدنيا احنا عايشين هل لا نسمع من يوم مولدنا الى الايه والحديث؟ ها؟ تفهميني الكلام ولا يعني هل احنا مفيش في دنيتنا في مسموعاتنا في مقروءاتنا لكلمات الا القران والسنه؟ في الاشعار وفي الاعراف وفي التقاليد وفي العلوم الدنيويه وفي الكلام وفي اختراعات المخترعين وفي تاليفات المؤلفين وفي اصحاب العقول وفي اصحاب الاهواء وفي الاراء وفي كلام الفلاسفه وفي 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 وفي. يبقى المساله مش موقوفه. لو كانت الدنيا ليس فيها الا كتاب وسنه وان كل اللي هيتقال من يوم ما تولد البني ادم لحد ما يموت كتاب وسنه كان ممكن تتخيل لا بتشوف ولا بتسمع ولا اي حاجه. ليه؟ لان هو حاجه واحده مفيش فيها تمييز. هتميز ايه؟ اللي جاي لك ده تختار وتمشي وراه على طول. فاهم؟ ده حتى كتاب والسنه اختلطوا بغيرهم فبقى فيها الضعيف. ها؟ فاهم ولا؟ وفيه المفترى وفيه المنسوب اليهم زورا، فيه التاويل الباطل، فيه اللي متبع فيه الهوى، صح؟ ولذلك انتشرت الميل والميحن وكثره الاراء الله عز وجل خلق الكون ويعلم ما تقع فيه، ويعلم ان الانسان هيبقى حتى في زمن النبوه وفي حياه النبي صلى الله عليه وسلم ويسمع كلاما غير كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاقول لا، اليهود كانوا بيجوا للمؤمنين يشككوهم فيما عندهم، يشككوهم فيما عندهم. يعني مثلا لما نزلت احكام الذبائح وحذر الله على المؤمنين ان ياكلوا الا ما ذبحه المسلمون بالذبح الشرعي وبالطريقه الشرعيه، جم قالوا لهم ايه؟ قالوا لهم بقى انتم اللي تموتوا بايديكم تاكلوه واللي يموتوا ربنا ما تاكلوهوش. البقره اللي ماتت دي مين اللي موتها؟ ربنا. واللي اتذبحت مين اللي عمل كده فيها؟ انت. طب هي اللي احسن، اللي موتها ربنا ولا اللي عملها انت؟ فهم؟ فدخلت الشبهة عليهم، فأنزل الله قوله إن الشياطين لا يوحون إلى أوليائهم ليجادلوهم فإن أطعتموهم فإنكم أيوة. فهم؟ يعني إيه؟ يعني عايز أفهمك إن التلبيس والخلص مش موجود بس النهارده، ده حتى الزمن خير الزمن وخير الناس كما في الحديث خير الناس قرني كان حي عليه الصلاة والسلام. فهم؟ اللي هو إمام الهدى وباب الهدى وباب الدين عليه الصلاة والسلام كان موجود، والتلبيس أيضا موجود بغض النظر عن كميته لكن كان موجود. إذن أدوات الاختيار اللي موجودة فيك لما علم الله تعالى أنك ستكون في الدنيا وسيكون مع ما يلزمك قبول أشياء ثانية متداخلة، أشياء ثانية متداخلة، فأعطاك أدوات الاختيار. أدوات الاختيار دي ما تستعملهاش مع الله والرسول عليه السلام، تستعملها مع كل ما سوى الله والرسول. فهم؟ طيب كيف تستعمل أدوات الاختيار مع سوى الله والرسول؟ فهم؟ تستعملها على ثلاث أقسام. القسم الأول ما تقلش فيه. تخيل انت راجل مثلا بتاع قماش وجي واحد عدى عليك خرده بحاجات غسالات وظهر وصحواض وبتاع وقال لك انا معايا ايه؟ عربيه فيها كسر حديد وبتاع، هتعمل ايه انت كراجل تاجر قماش؟ هتقعد في محلك وتقول له والله ما باخدش الحاجات دي ومش قاعد، يقول لك قوم بص ده كويس وسعرها كويس، الشيطان تبص مش شغلتك صح؟ مفيش ولا لا؟ لو انت تاجر قماش ورد عليك واحد تاني قالك ده انا معايا حاجات فيها ملابس وفيها صور هدوم وفيها حديد وفيها ازايز فاضيه وفيها، فيقول لك ايه؟ ان كان فيها حاجات نسيج ولا بتاع ابص فيه، ابص ليه؟ لانه فيها ما يمكن ان يلزمه صح؟ ولما يجي واحد بتاع قماش وهو تاجر قماش جمله اول ما يجي انت مستنيه، اول ما يجي حتى ايه؟ هتدخل بضاعه وتقعد تقلب فيها لان دي شغلتك. اذا ده مثال ايه؟ مثال حسي، نترجمه بقى للحقيقه الشرعيه او للواقع في استعمال ادوات الاختيار. انت في الدنيا بالنسبه للحق والباطل بتسمع مثلا كلام الشيوعيين، كلام الملاحده، فاهم؟ كلام الفلاسفه، كلام الدهريين، ان هي ان حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا الا الدهر. اما يجي واحد يقول لك ما تيجي يا اخي ايه؟ نشوف الكلام ده يمكن نلاقي فيه خير. يبقى بالضبط زي تاجر القماش لما يقوم يقلب في الايه؟ في الخرده الكسر الحديد، صح ولا لا؟ دي شغلتك ولا تلزمك ولا ليك فيها. يبقى ده ايه؟ مثل هذه الامور المؤمن لا ينظر فيها أصلا. فهم؟ طيب لما يكون بقى في كلام من كلام العقلاء والحكماء والشعراء فيه من ايه يعني ممكن تبقى حته كده فلسة ها عامله زي يعني اللي جايب بنات فيها حديد على هدوم على ان من الشعر ليه لحكمه. لا مانع ابدا ان الانسان ينظر بحسب الحدود. يعني لو انت راجل تاجر معذره يعني برضه في المثل بتاع القماش ده وعندك تاجر الجمله اللي بينزل لك حاجتك وعدى عليك الراجل اللي جايب شويه حاجات فيها ساخره على مش هتقول له ايه مش فضيلك انا معلش عشان انا ايه مشغول كشان طالب العلم اللي ربنا هداه وفتح عليه وعنده مراجع العلم اللي هو لو قعد عمره كله قاعد عليها مش هيخلصها فما يجيش يبص في الشعر والحكم فاهم. لكن لما يكون راجل قاعد على قهوه ولا اكتب في شعر ففتح يبص فيه لا مثلا ايه يعني الا ان يعني الا ان كل شيء سوى الله ثان ها الا انه لا يبقى الا وجه الله الكريم او كلام زي كده لا مانع انه ايه يرجو والله البيت ده كويس البيت ده مش كويس يبقى ده اللي هو المداع على حسب جهدك او وقعك او مقامك. لو انت راجل عالم ممكن تنظر في الاشياء دي باب تفنيد الباطل من باب انك تقول لا ده كويس وده وحش ده يحضر وده كذا لانك انت مقام خبره يعني راجل خبره. والقسم الثالث اللي هو بقى ايه اللي هو الادوات المجعوله له اساسا انك تستخدمها في صنعتك. انت راجل بتاع قماش يبقى لما يجي تاجر قماش تقول له لا ده بابه يخسر وده قطن وده مش عارف مخلص وده شايط وده قديم وده ليه انت خبرتك فاهم. طب احنا بقى صنعتنا ايه صنعتنا مسلمين. طيب صنعتنا بقى تستخدم الحاجات دي في ايه ان انا ما تعاملش غير مع العلماء هما دول تاجر قماش بتوعي يعني انا تاجر قماش هما دول ايه اللي بيتاجروا في الحاجه بتاعتي. العلماء دول هستخدم معاهم ايه؟ مفيش تاجر في الدنيا بيجي له تاجر جمله يقول له خد قماش حلو اهو عبي ده جاي يبيع عبي ده مش تاجر يبقى دهون صح؟ لكن يعمل ايه؟ يقعد يبص اه لا ده لا ده لا لا ده شايف لا ده بايظ لا ده مش عارف ايه ده عرضه قليل ده صح؟ لابد والا لو لم يستعمل فهم. فهم قالوا ايه؟ قالوا انه انما تستعمل ادوات الاختيار في صنعتك لمعرفة ما هو من عند الله مما ليس منه فهم؟ طيب وبعد ما اعرف عندي طب انا بقى ايه ده من عند الله وده من عند الله وده من عند الله ده الحاجات الصح لا اعمل فيهم ايه اقلب فيهم تاني لا الانسان الشرعي بيمنعك من الاختيار فيما ثبت انه من امر الله او امر رسوله. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امره. ما نحن نستعمل عقولنا نستعمل لسمعنا وبصرنا في ايه ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤول استعملهم في ايه هم اصلا ادوات مسؤوليه ادوات اختيار ادوات تاليف عشان اقوم بدور بوظيفتي تستعملهم في معرفه ما هو من عند الله منا. طيب انت لما هدور عن عند الله من غيره ادور عليه فين في مظنته زي تاجر القماش صح ما دورش عليه في الخرده اذا كان تاجر قماش مش هلاقي يبقى انا هدور عليه في كلام الفلاسفه وكلام الزنادقه ولا هكمل عليه ولا هدور عليه في كلام العقلاء والحكماء والشعراء انما هدور عليه فين في كلام العلماء. قالوا وكل امر سوى امر الله ورسوله فينظر فيه. ينظر فيه عشان ايه بقى مش عشان عجب هواك مزاجك لا هل هذا من عند الله يعني احنا مثلا العلماء العلماء لما بيجي يعني نتعامل مع العلماء دورنا ايه مع العلماء دورنا ان احنا كل ما كان من كلامهم كل ما كان من كلامهم في امر الله او امر رسول عليه الصلاه والسلام ايه يقبل ولا يقبل كلام عالم لكونه عالم لان العالم لم يصل له شان الا بعد اضافه كلامه الى الكلام المقبول من غير اختيار. إذا كل كلام فيه اختيار غير كلام الله والرسول عليه الصلاة والسلام صح؟ وبالتالي ما دام كلام الله والرسول هو اللي بيؤخذ من غير اختيار يبقى أي واحد يقبل كلامه من غير اختيار برضه إذا التحق بكلام الله أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. عشان كده كانت الخصومة بين السلف في أي مسألة يتشحن فيها كلام ده سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعته؟ أه سمعته خلاص ما سمعتوش يبقى إيه؟ ما يجمنيش مع انه ممكن يكون اللي بيتكلم مقام عظيم. يعني الاثر المشهور اللي مظل حفظه لعبدت اول قول الله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم. طب لعبدت من فقهه ان اتباع الكتاب والسنه ان اللي مفيش اختيار ان اللي ما ينفعش تقدم عليه ولا تاخر معاه فكانه قرر القرار وقعد القاعده ان امر الله امر رسول مفيش شفوره خلاص امر الله امر رسول انتهى. ودي نقطة مهمة مفقودة فينا احنا بنقدم كلام المشايخ على الآية الحديث ودي نقطة خطيرة. يعني انت راجل ممكن يكون عندك المقتضى الاول محب لله وللرسول وعندك العبودية والمقتضى الثاني دايما تحكم الله ورسول بتسأل عن الدليل او بتسأل عن نسبة هذه المسألة اي مسألة مسألة اللحية مسألة العلامة مسألة النقاب مسألة كذا مسألة الخروج في سبيل الله مسألة مش عارف الدعوة مسألة السفر مسألة القصر في السفر اي مسألة مسألة الدين بتسأل ولازم انت ايه اهو الحب موجود والتحكيم موجود. نيجي بقى في الثالثة بتلاقي نفسك من غير ما تشعر خدت منك الثالثة ليه؟ لان انت ممكن تسمع من مشايخك اللي تحبهم اللي ارتبطت بيهم كلام ويجي تسمع كلام اخر يعارضه من الكتاب والسنه والمعارضه بينه لكن تلاقي نفسك بتصر على كلام مشايخك ليه؟ بحبك ليهم. اذا حصل اختيار حصل اختيار والاختيار هنا خطير جدا في الايمان خطير جدا. احنا زي ما قلنا الله عز وجل من رحمته ان شرع على عباده ومن رحمته ان قطع عليهم الاختيار في هذا الامر امره امر يسوع كلام واختار بعد كده. انت بتعكس انت ممكن تختار في امر الله ورسول لكن ما تختارش الامر بدليل اللي بيلتزم منا مع جماعه لا يمكن يسيبها لما يموت لا يمكن. ويسمي يقول لك ايه الاخ دافع كذا خلاص ده بتاع كذا لا يمكن تنجح لو انت عملت معاه ايه او دخلته حتى عمليه جراحيه لعبت في مخه لا يمكن. ليه؟ لانه هو تعود انه يقدم كلام المشايخ الا من رحم الله تعالى اللي عنده شيء من الانصاف يسمع ويتدبر ولا لا الكلام كده مش مظبوط الشرع كده هو مظبوط لكن الكلام ده مش مظبوط. فدي نقطه لازم تفهم ان ده عيب موجود فينا احنا اللي بنسمي نفسنا منسجمين واللي بنسمي نفسنا منسحين وبنسمي نفسنا مرتدين فينا العيب ده فاهم؟ دي دليل ان احنا بنوالي مهما اوردنا فاهم؟ بينما من جميل الصلة عندك انك انت ممكن تقول تحول النهاردة وتغيره بكرة ويكون تغيرك مش من باب الشك والتردد في الدين ولكن من باب ظهور الدليل. مفيش مشكلة ابدا مفيش فضيحة دي نعمة من الله سبحانه وتعالى. ممكن واحد يجي يقول لي انت كنت دايما بتقول غير كده اقول له وليكن منكرش حتى لو مش متذكر قولي لكن لو حصل انا ما غير الا لانه على ما افهم او على ما هداني ربي شعرت ان هو ده الصواب. فان كان كنت بقول غير كده زمان فمفيش مشكله ما مش المهم ان ايه ان قولي ولو لقيت بكره ابين مما انا اقول به هنتقل دون غضاضه هنتقل دون غضاضه ودون اي تردد لان المفروض الحكمه دلت المؤمن اينما وجدها هو اولى بها. واعلى الحكمه اعلى الحكمه وراسها قول الله وقول رسوله صح ولا لا؟ كتاب احكمت اياته فكلام الحكمه بالقران والسنه. فاذا كنت انت الحكمه ضلتك بتبحث عنها بتدور عليها فدي نقطه مهمه جدا. طوع نفسك للدليل الشرعي وطوع نفسك ان اختيارك يكون في كل حاجه هو الكتاب والسنه فاهم؟ دايما بيحكوا لنا قصه هاجر مع ابراهيم عليه السلام وازاي ان هو تركها بواد غير ذي زرع مع رضيع لا زرع ولا ماء ومعها من الطعام لا ينتج بعد قليل وتركها وما ادهاش عنوانه ولا ادها المحمول عشان تقول له الحقن الواد اللبن خلص هات لي شويه ولا اي حاجه. وبعدين لما لقيت الموضوع كده منظره يعني منظر الموضوع كده حبت تطمئن قبل ما تعترض عشان قاعده الايمان اللي هي عدم الاختيار في امر الله وامر الرسول عليه الصلاه والسلام. فده رسول اللي بيتطلب وحي صح
وهي عارفه كده لانها مبتديه، مش بتقول له انت عارف كده يا راجل وتعود كده منك لله حسبي الله ونعم الوكيل فيك، ها، من غير ما تعرف هو دين ولا مش دين. لا، انما ابتدانا الله امرك بهذا، دي النقطه الاول. مع انه ممكن يكون الامر عقلا مش مدرك، صح، مش مدرك العقل. الله امرك بهذا، قال نعم، قول فيه وما تقولش ايه، ايوه على عيني وراسي امر ربنا، بس انا مش كده، مليش طاقه، انا كده هتسني، فهمت؟ زي ما بنسمع من كثير من اي واحد لما تيجي تقول لواحده مثلا اي مساله شرعيه، مثلا جواز من ثانيه، بغض النظر طبعا عن الموضوع والخلافات اللي بتحصل فيه، لما تيجي تقول لواحده تقول لك انا ما انكرش الدين، بس انا مليش طاقه، فهمت؟ المفروض ان السؤال لو ده دين، طب جوابه ايه؟ طب حدوده ايه الشرعيه؟ طب امر ربنا بايه؟ واحد اثنين ثلاثه، خلاص اذا لن يضيعني. ده المفروض الجواب لو كان الانسان بيتكلم بلغه الايمان، مش بلغه الاختيار. لكن ممكن زي ما قلت احنا ممكن يكون عندنا من رواحب المحبه، وممكن يكون عندنا المفهوم دايما نسال على الدليل، فاهم؟ لكن بيجي الثلاثه وبتسقط مننا، ها، من غير ضبط، وده لان احنا مش بنظبط، يعني مش بنيجي عند دي ونبدا ننتبه. ولذلك انا مش بفضل انك تنتبه بالمحبه، لانها موجوده حتى لو لقيت، ومش بفضل انك تنتبه وتبقى خاطر محاسب في التحكيم، لان انت دايما عملت ايه؟ اسال ايه الحديث؟ فين الدليل؟ كل واحد يقول لك حتى ما اعرفش الدليل، يعني يقول لك فين الدليل؟ يعني حتى ما اعرفش ايه الدليل، يقول لك فين الدليل؟ فين الدليل يا شيخ؟ كده، فده برضه حسنه مش ملهاش. يجي بقى بعد ما تجيب له الدليل، انا بفضل انك تكون حريص تمام الحرص ومنتبه تمام الانتباه لمساله ايه؟ الاختيار. كل اللي انت تقول لي فين الدليل؟ نفسك حريص انك بتختار من كلامي. بتختار من كلامي، لان ايوه كلامي بيبدا ايه اللي هيتكلم، ما تقولش ايه؟ هتختار ده او ده لا. فدي كويسه. لكن ده المصيبه ان انت بتوصل لانك تختار ما بين كلام الله عز وجل وكلام غيره، من غير ما تفشل بطريقه او باخرى. كما قلت طبعا انا بس مش بعرض يعني بتفصيل حالنا، لكن بضرب امثله قريبه تقرب لك في حاله انت مع نفسك كيف انك يمكن ان تقع في مساله شخصيه. ولذلك يقول فقطع سبحانه وتعالى التخيير بعد امره وامر رسوله، فليس لمؤمن ان يختار شيئا بعد امره صلى الله عليه وسلم، بل اذا امر فامره حتم. امره ايه؟ حتم، حتم يعني لازم لزوما حتميا. وانما الخير في قول غيره اذا خفى امره. خد بالك، مش احنا قلنا انك انت هتستخدم ولا تختار في ايه؟ في كلام العلماء، مش في كلام الكفار ولا كلام في كلام العلماء. فهتختار، هتختار بناء على ايه؟ يعني ايه هو معيار الاختيار؟ معيار ده اقبله ده ما اقبلوش. اذا كان موافق كتاب الله وسنه رسوله يبقى ده مقبول من غير حد، من غير جدال، ما تقولش والله ده كلام علماء دي كده بختار. لا، ما دام ظهر ان هذا الكلام مربوط بكتاب الله وبكلام الله وكلام رسوله عليه الصلاه والسلام، مالكش اختيار حتى في كلام العلماء الا من الصنف ده، لان هذا الصنف لحق بكلام الله وكلام رسوله عليه الصلاه والسلام. فاذا انت هتختار في ده بناء على الاصل انك هتشوف ايه اللي في كلام العلماء راجع لكلام الله وكلام الرسول عليه الصلاه والسلام. عشان كده بيقول اذا خفى امره وكان ذلك الغير من اهل العلم به وبسنته، مش هتضل في اي بضاعه، مش هتقعد كده كل واحد يجيب لك شويه كاسه تقلب فيهم، لا، هتقلب في البضاعه اللي انت بتشتغل فيها فقط اذا كان من اهل العلم به وبسنته. فهذه الشروط اللي هم ايه الشروط بقى؟ المحبه، تحكيم، قطع الاختيار. يكون قول فبهذه الشروط يكون قول غيره سائغ الاتباع لواجب الاتباع، فلا يجب على احد اتباع قول احد سواه، بل غايته انه انه يصير له اتباعه. ولو ترك الاخذ بقول غيره لم يكن عاصيا لله ورسوله، فاين هذا ممن يجب على جميع المكلفين اتباعه؟ يعني اين كلام العلماء الذي يمكن اذا كان في بعض الحكمه بعيد عن التصاق الامر لا رسوله، والله لو في حكمه وما فيش في معارض مع كتاب السنه ينصغ لك انك تقبله، زي ما قلنا لو في حكمه ما فيش تعارض مع دين ينصغ ان الواحد ايه؟ يقبله. لو قول مش كده؟ لو قول مقصود ولو معنى طيب لا مانع ان تقبله. لكن اين هذا من القول الملزم، القول اللازم اللي هو امر الله وامر رسوله عليه السلام؟ فإذا هذا ممن يجب على جميع المكلفين اتباعه ويحرم عليهم مخالفته، ويجب عليهم ترك كل قول لقوله، فلا حكم لأحد معه ولا قول لأحد معه، كما لا تشريع لأحد معه، وكل من سواه فإنما يجب اتباعه على قوله، وكل من سوى الرسول عليه السلام من الخلق يجب اتباعه اتباع السوى دول على اتباعه، يعني شرط اتباعه، يعني كأنه الدمغة اللي يقبل بها قول غير الرسول صلى الله عليه وسلم هي ايه؟ موافقة قول الرسول عليه الصلاة والسلام، هي الدمغة. فأي قول مع الدمغة دي يبقى ايه؟ مقبول. أي قول عالم من الدمغة دي يبقى ايه؟ والله مش ملزم، احنا مش ملزم، لقونا في غير ممكن ناخده، المهم مش معارضة مع الدين. لكن ساعة ما تيجي مع الدمغة يبقى خلاص انتهت، غصب عنك لازم تقبل ايه؟ خلاص لازم تقبله، مش في خيرة، لأن هذا القول ما بقاش قول العالم، ما دام مربوط بقول الرسول يبقى ايه؟ راجع لقول الرسول عليه السلام. وكل من سواه انما يجب اتباعه على قوله، اذا امر بما امر به ونهى عما نهى عنه هو العالم، فكان مبلغا محضا ومخبرا لا منشئا ومؤسسا. يبقى العلماء، العلماء دورهم ايه؟ ايوه، تبليغ، تبليغ دعوة. العلماء دولهم تبليغ دعوة. طب عشان تبقى تبليغ دعوة يقبل قولهم امتى؟ اذا كان القول مجموع بالآية والحديث. لان العلماء ليسوا مؤسسين ولا منشئين. من الذي يؤسس وينشئ؟ الله والرسول عليه السلام، الله عز وجل والرسول، لان الرسول بيوحى اليه. فلما يحلل وينشئ حلال ما كانش موجود، لما ينشئ حرام ما كانش موجود له ذلك. لكن العلماء ما لهمش ان هم ينشئوا ويؤسسوا. فاذا العلماء ما هم الا مخبرون مبلغون، وليسوا بمنشئين ولا مؤسسين. ولذلك من قبل قول من احل فهم او من حرم فقد انزله منزلة الله او منزلة الرسول عليه السلام. صح؟ ليه؟ لانه انت خليته انشأ واسس وقبلت منه زي ما تقبل من الله ومن الرسول عليه السلام. ولذلك انت انزلته فين؟ فالمنزلة التي هي لله وللرسول عليه الصلاة والسلام. فمن انشأ اقوالا واسس قواعد بحسب فهمه وتأويله لم يجب على الأمة اتباعه. صح؟ لم يجب على الأمة حتى لو كان علماء، حتى لو كان علماء، حتى لو كان سيدنا الشيخ فلان، حتى لو كان سيدنا الشيخ فلان، حتى لو كان الدكتور فلان العالم اللي ما تقدرش قده، لأن لا أعرف قده ولا أعرف بعضه ولا أعرف حاجة، لكن أنا عندي أصول، ومش كون إن أنا جاهل يبقى الأصول تروح مني. أنا ممكن أكون جاهل في كم العلم، لكن لو جهلت في الاصول يبقى ماليش دين. صح؟ معنى ان عندك دين يعني عندك الضوابط اللي تحكم مسلكك، ومعنى ان عندك علم يعني بعض الضوابط دي عندك حصيله علميه. فاحنا ما عندناش علم، جهال، لكن المفروض ان احنا مسلمين، ولن نصير مسلمين الا لما يكون عندنا الايه؟ الضوابط اللي تظبط ديننا. صح ولا لا؟ لو انت دخلت على يعني ده بقول له ايه، علبه صاك كده متشوله وليها باب، واحد قال لك دي ثلاجه، وبحرك الناس الناجح، يبقى انت مده ولا انه دينا لكن مش عشان هي شكلها كده. لا، الثلاجه ليها لازم بقى لها موتور ولها ضغط ولها تبريد، صح ولا لا؟ ولها عزل وشغلانه. فانت مش مجرد ان انت تقول ايه، انا متبع لكتاب السنه، انا راجل مسلم. اهو انت اذا كنت مضروب بيك وعند صاد ماشي، لكن اذا كنت بقى منضبط لها ضوابط، ضوابط دي كل حاجه ايه، ولو لفيت الحته ضابط الشغلانه. صح؟ احنا عندنا حاجات كتير من نفسنا، كل ما يصير مصدرية وما يصير ضارب وشغلانة، ومع ذلك برضو ايه، كل واحد يتكلم بثلاجة هي كده، هي كده رحنا كده برضو. تيجي تكلم واحد بقى ضبط شرعي يقول لك كتاب السنة، وتيجي تمسك في كتاب السنة تلاقيه زي الارموس يصرفك منك شمال ويمين، لا تعرف تمسك كتاب السنة. ولذلك كل واحد يعني الجماعة دي بتقول ضد الجماعة دي، ويقول كتاب السنة ليه كتاب السنة، بس جاي ده كتاب السنة من 1400 وده كتاب السنة 1900، لا يا جماعة أعظم. لما الواحد اختار وبقى يعني الناس الله عليه وسلم كله القول وضده فطبعا يبقى العمليه ايه خلل. لكن مثلا في الزمن الاول كانت المساله واحده لانه كان فعلا الكتاب وسنة مش مثل الناس وكتاب وسنة واحد. فمن انشأ اقوالا واسس قواعد بحسب تهميه وتأويله لن يجب على الامة اتباعها ولا التحاكم اليها حتى تعرض على ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. فهم؟ لان دي الجمعة اللي بيكمل بها الكلام. فان طابقته ووافقته وشهد لها بالصحة قبلت حينئذ اي اقوال هتقبل ما دام معاها الدمغة. وان خالفته وجب ردها. عشان كده انا بشدد على نفسي واياك وعلمك خد بالك ان انت ممكن تكون بسبب جهلك وقلة علمك وحبك لمن تصاحبهم وحبك للي علموك الاخ ده دعاني وانا كنت زلت وانا كنت برزجي والحمد لله علمني الصلاة خلاص انا ماشي وراه. حبك له شيء طيب واعترافك بجميله اطيب وحمدك لصنيعه اطيب فهم؟ لكن مشك وراه أليم لان يعني فهم ضيعت كل ده. فالشرع امرك انك تحمد جميله والشرع امرك انك انت تشكر صنيعه والشرع امرك انك انت تعترف بالفضل وتفهم لان ده من شمال المسلمين. لكن الشرع امرك انك تقف معاما جميلة خلاص تبقى بتفهم انت كنت مرجلي كنت كذا كنت ما تفهمش حاجة لازم انت تفهم عشان تبقى صح الفهم. يبقى الراجل ده دوره لحد كده كان تقصيره هو ده دوره. امال بعد كده ايه همشي ورا مين؟ كتاب السنة فاهم. لكن احنا عندنا كتاب السنة هو قول من نحب وقول من التزمنا على يديه وقول من انتمينا اليه فاهم. وبالتالي تلاقي كل واحد ماشي على منهج معين مش بيستقيم بكل جزئيه منه لما دي كتاب السنه لا بعلمهوله اللي اتبعه وعلمهوله فبقى عامل له ايه برنامج معين سواء في صوره علوم معينه. احنا مثلا بنجد انا من غير تجريح واعوذ بالله من ذلك من الطعن اعوذ بالله من التعليم فقط عشان ما تفهموش على اي وجه غير التعليم. بنجد مثلا اخواننا الاخوان حريصين جدا ان هم لا يقرأوا الا الكتب حسن البنا والهذيلي فهم وبعض الكتب المعينه اللي معروفه لا يمكن يقرا في غيرهم. مثلا قناة التبليغ لا يمكن لو انت عملت منه حتى ايه لا يمكن غير في حياه الصحابه ورياض الصالحين والهدايات والبيانات والمشغول الامور السته تاخد بالك لا يمكن لو انت عملت منه كفته لا يمكن هيظهر عن كده. طبعا لما نيجي نعرض الكلام ده عن الالتزام بكتاب السنه هنلاقي فيه التزام بالبعض وفي مخالفات في البعض فهم ولا لا. دي نقطة خطيرة. كان زمان الترجمات الشرعية يقول لك هو كتب كتاب محمود خطاب السبكي فهم. فيدرس المساجد وتلاقي امام الترجمات الشرعية وتلاقي الراجل الكبير هو عنده نفس الكلمتين اللي واخدهم عشان هو الراجل اللي اسس الجمعية واخد بالك وهو اللي كان من اول الناس اللي طلع على الطريقة دي. طبعا يقول لك بقى نيجي نتكلم واحد يقول لك ايه يقول لك الراجل ده يبني على الغرفة والراجل ده دخلني المسجد انا كنت ضايع انا كنت بشم انا اذا شوف خلط ما بين حمل الفضل وبين ايه كتاب كتاب السنة. يا عم الشيخ اشكر راجل واحمد فضله بعد فضل رب العالمين ونسبة الخير يعني من لا يشكر الناس لا يشكر الله فاهم. ودير له بالفضل وده كله مقتضى ديني ومأمور به كتاب السنة لكن لا تجعله ولي يتبع في الامر الشرعي. دي نقطة مهمة كلنا واقعين فيها. اسأل الله ينجينا وعافينا ويعلمنا واياكم كلنا واقعين فيها زي ما قالت الاختيار. لما قلت لك المحبة ممكن تكون موجودة والتحكيم ممكن يكون موجود بدون اي علة دليل فاهم. لكن نيجي في مسألة الايه الدقة والاختيار نلاقي نفسنا بنقبل كلام مشايخنا من الطلق لمجرد ان هم مشايخ فاهم. ودايما تردوا على التأصيل لما قلنا لو اتردنا درس زي ده بعلمه الواحد مثلا هيقول لي ايه ده الراجل ده هو اللي خلاني ده الراجل ده عمل فيا الراجل ده سوى فيا الراجل ده دي الادله يعني هو دلوقتي بيطرح عليا ادله في مقابل انجاني له بالكتاب فاهم. لما انا اقول له وما كان يقول لهم اذا قبل الله امر ان يكونوا اخوان عمرهم يا رب كلامي حتى حكمك فلا شجره بينهم ها انما كان قبل الله امر ان رسوله ان يحكم بينهم ويقول سمعنا وطعنا. لما اقول له كده يقول لي ايه الراجل ده يميل عليا انا والراجل ده والناس تقول انا خرجت معاهم او عملت معاهم او في الاخوان اللي عملنا تمثيليه والشباب دخل الجامعه وما شاء الله او مش عارف جماعه ايه او في الله كده. فيخلط ما بين التحديث بالفضل فهم لو فضل عليك وسبب الخير ان ربنا سبحانه وتعالى ارسله على يدي وبين ايه وبين ضوابط الشرع اللي تلزمنا جميعا. وانت لو كنت نفسك انت بتعمل كده بس مش شرط انت بقى عشان انت اخوان ولا تبليغ ولا جماعه شرعيه ولا جماعه اسلاميه لا هتلاقي عشان ايه شيخك فلان بتحبه فنفس الحكايه فاهم. فدي نقطه مهمه جدا انك تفهم ان الامانه الدينيه والمسؤولية الشرعية تلزم بان الانسان يكون اهو اتباع الكتاب والسنة لا يحل. وان من انشأ او اسس قولا فهم يقف قول الانجيل شوف الدمغة يعرضه على كتاب السنة فاذا طابقته ووافقته وشهد لها بالصحة قبلت حينئذ وان خالفته وجب ردها واطراحها. شوف وجبه وجبه مش الاحسن مش الافضل وجبات وجب ردها واطراحها فان لم يتبين فيها احد الامر فان لم يتبين طب انا كلام الشيخ بتاعي ده او كلام الناس بتوعي دول لا قدرت ابين ان هو ضد الكتاب ولا هو انا مش قادر يعني ولا هو موافق للكتاب كل قول هيبقى واحد من ثلاثة اي قول هتسمعه كلام مش هقوله دلوقتي اغنية اللي بيغني هيبقى واحد من ثلاثة إما كلام ضد الكتاب والسنة وإما كلام موافق للكتاب والسنة وإما كلام لم يتبين بعد أهو من هذا أم من ذاك صح ولا غلط فيش حاجة مش رابع صح واحد يسب الدين خلاص ده مش كتاب السنة يقينا صح ولا لا صح ولا لا واحد بيقول حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ده موافق كتاب السنة يقينا واحد قالك بقى ده مش عارف انت ايه تعمل ايه ويوم عاشوره تعمل ايه او يوم مش عارف يوم مصدر تقول قال لك كلام كده لا انت عارف ان ده ضد ولا انت عارف بتعمل ايه الاول ان هو ضد كتاب السنه يرد اليقين بكل قوه مفيش فيه تردد والموافق يقبل برضه بالالزام حتمي. طب واللي مش قادر ابين له اتوقف فيه ايه لان انا ليا شرط في القبول الشرع الزمني قال لي اللي عليه دم غفضه طب الكلام ده هو مفيش دليل رد احنا بقى عندنا الكلام قسمين احنا في حريتنا عندنا الكلام قسمين لا ضد الكتاب والسنة طب نرميه يا ايه يا قوة الوصف طب كويس الموافق ازاي كل اللي بنسمعه اللي مش ضد يبقى موافق وبالتالي عندنا كلام المشايخ كتاب وسنة وكلام جماعتنا كتاب وسنة وكلام هدايتنا كتاب وسنة وكلام الموضوع يمشي كتاب كله لا يمكن ده واحد يقول لك ايه بس المسألة دي ابدا ده العلماء ثبت مثل العلماء الفصاحل الأئمة اللي الكتاب والسنة كان بالنسبة لهم زي المراية زي الكتاب المقروب كده الواحد يشوف استدلالاتهم بتعجب من مدى الفتش ومع ذلك كان منهم سقطات وردت عليهم صح؟ ولا من واحد لا من واحد الا مسقط حتى ابن عباس رضي الله عنه فاهم. فخد بالك من كده يعني افهم الكلام ده كويس وبالتالي اذا مش ممكن يكون في فريق من الناس ولا سيد ولا غير ولا عالم ولا مش عارف كذا ولا جماعه كلامهم ايه بنسبه 100% كذا يبقى اذا ده دوري انا بقى دوري انا ليه الكلام بين كتاب وسنه يقبل ضد يرد لازم هيبقى في قسم ثالث لازم فاهم لان انت علمك قليل بل بالعكس القسم الثالث عندك يبقى كتير القسم الثالث عندك بدل ما انت تبقى كل حاجه يعني مثلا واحد يقول لي ايه الحديث الفلاني ده حديث الايه دي معناها ايه بلاش الايه دي ايه مش فاهم معناها لكن افترض واحد عمل ايه كلام افترض عليه واحد عليه حكم واحد قال له مثلا ما تجلسش الجلسه الفلانيه واحد قال له لما تيجي تمشي ما تمشيش حاجه فرده وفرده هو ما يعرفش حديث بيقول كده يعني فاهم لما تيجي تمشي يعني او تلبس ساعات انت مثلا في بيتك او في مكان بتلاقي فردا من النعل ها احد النعلين والاخر غير موجود فبتروح حاطه في ايه في رجلك تنتقله وتمشي حيث واحدة ده ننهي عنه فهم؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال اما ان تنتقلهما جميعا او تخلعهما جميعا خلاص؟ لما يجي واحد يقول لك ما تمشيش بفرد او فرد وانت لا تعرف حديث ولا تعرف ده سب ما هوش سب بقى ولا كفر ولا حرام ولا هتعمل ايه؟ كان لازم بتقول كلام فارغ ايه اللي انت بتقوله ده؟ ما انت عندك امك الاثنين ما فيش ثاني انت زاهد انت عندك يعني فاهم ما فيش المؤثر هم ما فيش مرحله هم مرحلتين المهم تقول له ايه؟ يعني حتى لو قال لك فاهم يعني ايه البس فرده وفرده حتى قالها بالعكس هو الشيخ بتاعه مثلا سمعتها خلاص يبقى دين هتلاقي نفسك يا بترد من غير يا تقبل من غير حدود طبعا الرد من غير حدود والله ما فيش مرحله توقف لكن انت لازم تعرف ده توقف شرعي توقف مطلوب بيه ما استبان لك تقبله لازم تقبله وما استبان ضده لازم ترده ومن لم يستبن تقف فيه حتى يستبين فذكر العلماء قال من وقف عن امر عن واجب عظيم لكنه لم يستبن له فهو ارجى عند الله ممن دخل فيه بهوى واحد قالك علي جاهل او قالك انا من مثل نجم تعالى نصلي صلاه ركعتين صح وشرعا كمان وانت قلت احسن من عادتنا هون فهم ده يجعل موقفك عند الله اقل او في خطر مما الواحد ثاني قال له انا ما اعرفش ده شرع ولا لا مع انه ممكن يكون شرع ويقيمه وكمان بس هو فتوقفه على ما لا يعلم ارجى ارحم فهم لانه هو لو يوم القيامه واعتذر لرب يقول يا رب انا لم اعلم لم اكن اعلم ولم يبين ليه لما دعاني وقال لي قول نعمل كذا ان ده ايه من الكتاب والسنه ولا اتعلم ان ما اقبلش الا ما دل عليه الكتاب والسنه فالقول فانا اتمنى شفته ما هوش باطل ما ظهرليش بقوامه بيقين وما ظهرليش لانه حق وفي الدين حق بس هنا ما ظهرلوش عشان كده بيقولوا ان لا تكليف الا بعد العلم لا تكليف الا بعد العلم مش الحديث ما سمع به هدى او نصارى ولم يؤمن به الا كان حقا على رسوله النار طب ولم يسمع به شوف ده في الهدى النصارى طبعا ما تقوله اولى اذا كان ينكر النبوه ينكر النبوه فاذا كان ينكر النبوه ان لم يسمع بها لا يعذب معذور اليهود فهم لان الشرط ايه ما سمع به فهم؟ وده من المفروض المعروف بيه ومتفق عند العلماء واستدلوا بيه. إذا من لم يسمع بيه وده دليل قوي بيستدلوا بيه في مباحثهم في إثبات الحجة. فهم؟ لأنه لا يذكر إلا بعد إقامة الحجة. فاهمين؟ فإذا كان هو يهودي ما هو ينكر النبوة أصلا، مش ده هينكر حديث ولا مسألة ولا مسألة في السؤال، لا ده ينكر أظن الإنكار ده خراب مفيش في جدال. لكن لما بيقع منه لأنه ما لقوش وبالتالي انت لما تنكر الله عن الاستفاء او تنكر ده او تنكر لانه ما بلغش اصلا يعني انتو ما عرفوش ها ما تعملش بيه لانه ما بلغش اصلا فتبقى هالك فعشان كده لما توقف عنه ليه عنه واقف؟ لانه ما بلغنيش ما عرفوش انه ده من كتاب السنه فين؟ اذا الاقوال ثلاثه الاحكام يعني اقوال احكام اعمال وزي ما تسميه امر ظهر موافقته فيلزم قبول وامر ظهر معارضته فيلزم وامر لم يظهر لا هذا ولا ذاك تقف فيه حتى يظهر حتى يظهر الجواب منه يظهر ازاي ما انا متاكد متوقع السؤال ده منك بالسؤال انا على ذكر ان كنتم لا تعلمون مفيش حاجه ابدا ان انت تقول والله انا وقفت لكن اللي يحصل ايه الراجل يعمل الموضوع يقول لك انا مراتي عمل كذا بس انا عملت كذا وكذا 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 بقى حرام قال لك هو اللي جرى بقى مين ده حكمه ايه حكمه ايه بعد ما ايه بعد ما عدم فزي ما احنا ما بنسالش الا بعد ما يتخرج فاهم يعني بعد ما يتخرج ولا يتخرج بيسال ده يتاكل ولا يتاكلش طب هو اصلا كان السؤال من قبل ما ها تضع الطحين في الماء من اصله صح لان ممكن يكون حكم الرمي وتضيع كل مجهودك يا اخوان احذروا لانفسكم في دينكم لان الدين عند الله دقيق والموازين عنده بمثاقيل الذره مش كده يعني ايه خير 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 ان شاء الله خير يلا خير.
واحد يقول لك سأل واحد عمر احسن عمر هاشم دي يقول له انا عاد سبع سنين في الخليج ما عمري ما شفت ملد النبي عليه الصلاه والسلام. فايش ليه بتعملوا ملد النبي انت وانت راجل عالم؟ انا عايز اعرف السؤال ده منك. قال له ملد النبي مش بيذبحوا بهايم وبيوزعوا على الفقراء وبيوزعوا لحمه وبيوزعوا على الناس؟ يبقى خير. انت متضايق من ايه؟ احنا بنعمل كده بس كل واحد بطريقته. في كل واحد يقول لك يا اخي مش خير ده من كذا. فانت لو شفت ده انت تبكي من الكلام اللي بيتقال. حاجه ما شاء الله قد الا بالله. حاجه ايه ده؟ ايه ده؟ انت لو سمعته بس انا نفسي حكايتي. لا دليل ولا شرع ولا حق ولا باطل ولا الاخر. لما نيجي نسمع للعلماء او نتعلم نتعقد نرجع ليه؟ نلاقي الدقه ونلاقي نصوص على النظم ها ونلاقي اثبات وتنازع في الوجود ها ودقة الروايات وزيادة في الرواية وقبول الزيادة من عدمها. نلاقي موال ايه غير السكة اللي احنا ماشيين فيها خالص. احنا عندنا عملية كده ايه يعني عدي. فطبعا بنروح راجعين لورا. طالما العلم لا في كده يقولك لا ده بقى حنبلية وحسوكة. لا مش هينفع الكلام ده. احنا عايزين نشوف لنا حاجة ايه حاجة كده يعني. فإن لم يجد فيها احد الامرين جعلت موقوفة جعلت موقوفة. وكان احسن احوالها ان يجوز الحكم والافتاء بها وتركه. يعني يا اما اذا كانت يعني للعالم بقى يعني لنفسه هو شايف المسألة دي هو اجتهد فيها غاية ما يمكن يمكن يعني لو قال بها على مظنة الصواب فدي غايتها انه ممكن يقول بها او يتركها. لكن كلها تلتزم او كلها يلزم بها غيره او كلها تعتبر كأنها دين لازم هذا لا يمكن ان يكون. فكلا ولما يعني فكلا ولما ان يكون ذلك ابدا يعني ده بعض. لان الفقره اللي فاتت دي وبعدها هي قصه موضوع ثاني بتؤكد ايه بقى؟ تؤكد جديه وحتميه اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. لان كتاب السنه معناه اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو الذي اخبر بالكتاب وهو الذي بلغ السنه عليه الصلاه والسلام صح؟ فدي نقطة مهمة انك تعرف الجزئية دي. دي تأصيل مهم جدا لينا نؤمن الكتاب. احنا قلنا الازاز المعاد ده كتاب تربوي حتى المقدمة شوف ده كله ده مقدمة. لكن سبحان الله العظيم يعني يهدي من يشاء سبحانه وتعالى. نسأل الله يجعلنا في المهديين فعلا يعني يشرح الصدر سبحانه وتعالى ويفقه وما يريد الله بخير ويفقهم في الدين. كلام بديع وكلام فعلا فيه هداية عظيمة جدا. ونسأل الله سبحانه وتعالى مش عايزك ان انت تاخد الكلام ده على انك تدرس احد او طعن احد. لان ده من الجهل. من الجهل انك تعتبر النصح تعيير. ومن الجهل انك تعتبر من الارشاد للحق طعن. يعني لو واحد يقول لي يعني يا ريت لو انت في الموضوع الفلاني ده تبقى تشوف الدليل في كذا او تذكر الايه المناسبه او بتاع وما لو انت هتعلمني يبقى انه بينصحني او بتمنى ليا الزياده في الخير وبتمنى ليا ان اكون احسن فبعتبر نصيحه تعيير. فده من الجهل الشديد. فالكلام ده انا بقوله دلوقتي ما تحسبوش على انه طعن الشياطين او صاد او الناس الفلانيين او جماعه الفلانيين او اشخاص الفلانيين. اعوذ بالله من ذلك. وانا تضرعت الى الله من ان يكون الكلام بما شل طعن او لمزه او ما شابه. انما هو على سبيل ايه؟ التعليم لنا ولهم. على سبيل التعليم لنا ولهم. ولعل شخص الكلام بلا تجريح وبلا طعن وبلا سب وبلا تنقيض. انما المقصود هو ضرب المثال لاجل التعليم. وكلنا يحتاج الى النصيحه وكلنا يحتاج الى ان يهدى. نسال الله سبحانه وتعالى يجعلنا واياكم في المهديين. قال وبعد فإن الله سبحانه وتعالى هو المتفرد بالخلق والاختيار من المخلوقات. طبعا هيتكلم هنا بجزئية مهمة هقرأ كده فقرة كده بسرعة لأن فيها بعض المناقشة اللغوية. وأنا قلت لكم إن إيه كل ما كان المناقشات اللغوية اللي هو أنشأها قصدا للكلام عن المخالفين ورد مذهب المخالفين وبيان فساد قول المخالفين فدي هنمر عليها مرة الكرام عشان مش هتناسبنا وتناسب مجلسنا وفي نفس الوقت على اساس ان احنا نغتنم الجهد الايه فيما هو مناسب. قال الله تعالى وربك يخلق ما يشاء ويختار عيد القصة من 68. وليس المراد هنا بالاختيار الارادة التي يشير اليها المتكلمون لانه الفاعل المختار وسبحانه كذلك. ولكن ليس المراد بالاختيار هنا هذا المعنى. وهذا الاختيار داخل في قوله يخلق ما يشاء، فانه لا يخلق الا باختياره، وداخل في قوله تعالى ما يشاء، فان المشيئه هي الاختيار. انما المراد بالاختيار هنا الاجتباء والاصطفاء، هو اختيار بعد الخلق، والاختيار العام اختيار قبل الخلق، هو اعم واسبق، وهذا اخف وهو متاخر. هو اختيار من الخلق، والاول اختيار للخلق. وصح القولين ان الوقف التام على قوله ويختار، ويكون ما كان لهم الخيار نفيا، اي ليس هذا الاختيار اليهم. بفهم قراءه الايه وربك يخلق ما يشاء ويختار، مش يخلق ما يشاء وبعدين ويختار فقط، لا، تبقى هو بالجملة التامة والمعنى، وهذا هنفهم مع بعض. أي ليس هذا الاختيار إليهم، بل هو إلى الخالق وحده، فكما أنه المنفرد بالخلق فهو المنفرد بالاختيار منه، فليس لأحد أن يخلق ولا أن يختار سواه، فإنه سبحانه أعلم بمواقع اختياره ومحال رضاه وما يصلح للاختيار مما لا يصلح له وغيره، ولا يشارك في ذلك بوجه. وذهب بعض من لا تحقيق عنده ولا تحصيل إلى أن ما في قوله تعالى ما كان لهم الخيرة موصولة، يعني الذي لهم الخيرة، يعني ويختار الذي لهم الخيرة، وكأن خياره تابع لما يختاره الخلق ومحال. رضا ومحال، فإنه سبحانه أعلم بواقع اختياره ومحال رضاه، وما يصلح اختياره ما لا يصلح له وغيره يشركه في ذلك بوجه. وذهب بعض من لا تحقيق عنده ولا تحصيل إلى أن ما في قوله تعالى ما كان لهم الخير موصولة بمعنى النبي، وهو مقبول، ويختار أي ويختار الذي لهم الخيرة، وهذا باطل من وجوه. أحدها أن الصلة لازم تخرج من العائد، لأن الخيرة مرفوع بأنه اسم كان والخبر لهم، فيصور المعنى ويختار الأمر الذي كان الخيرة لهم، وهذا التركيب محال من القول، فنفاسد في التركيب اللغوي تماما. فإن قيل يمكن تصريح بأن يكون العائد محذوفا ويكون التقدير ويكون الذي كان ويختار الذي كان لهم الخيرة فيه، أو ويختار الأمر الذي كان لهم الخيرة في اختياره، قيل هذا يفسد من وجه آخر، وأن هذا ليس من المواضع التي يجوز فيها حذف العائد، لأنه إنما يحدث مجرورا إذا جر بحرف جر الموصول بمثله، حرف جر الموصول بمثله مع اتحاد المعنى، نحو قوله تعالى يأكل مما يأكلون منه ويشرب مما تشربون. ونظائره، ولا يجوز أن يقال جاءني الذي مررت ورأيت الذي رغبت ونحوه، ليه؟ لأن حذف العائد عائد المال موصولة هيقل بالمعنى إخلال تام. والثاني أنه لو أريد هذا المعنى لنصب الخيرة وشر مكان الصلة بضمير يعود على الموصول، فكأنه يقول ويختار ما كان لهم الخيرة، أي الذي كان هو عين الخيرة لهم، وهذا لم يقرأ به أحد البتة في القراءات، يعني مع أنه كان وجه من الكلام على هذا التقدير. والثالث أن الله سبحانه يحكي عن الكفار اقتراحهم في الاختيار وإرادتهم أن تكون الخيرة لهم، ثم ينفي سبحانه هذا عنهم ويبين تفرده هو بالاختيار، كما قال تعالى وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض الدرجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية ورحمة ربك خير مما يجمعون. فأنكر عليهم سبحانه تخيرهم عليه، وأخبر أن ذلك ليس إليهم بل إلى الذي قسم بينهم معايشهم المتضمنة لأرزاقهم ومدد آجلهم، وكذلك هو الذي يقسم فضله بين أهل الفضل على حسب علمه بمواقع الاختيار، ومن يصلح له ممن لا يصلح، هو الذي رفع بعضهم فوق بعض الدرجات وقسم بينهم معايشهم ودرجات التفضيل، هو القاسم الذي وحده لا الذي فهو القاسم ذلك وحده الذي يعني هو القاسم لهذا القسم يعني وحده لا غير. وهكذا هذه الآية بين فيها انفراد بالخلق والاختيار، وأنه سبحانه أعلم بواقع اختياره، كما قال تعالى وإذا جاءهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى، إذا جاءتهم آية
قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله، الله أعلم حيث يجعل رسالته، أي الله أعلم بالمحل الذي يصلح لاصطفائه وكرامته وتخصيصه بالرسالة والنبوة دون غيره. الرابع أنه نزل نفسه سبحانه عما اقتضى شركهم من اقتراحهم واختيارهم، فقال ما كان لهم الخيرة، سبحان الله وتعالى عما يشركون، ولم يكن شركهم مقتضيا لإثبات خالق سواه حتى نزه نفسه عنه، فتأمله فإنه في غاية النطف. والخامس أن هذا نظير قوله في آيات الحج، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب، ما قدر الله حق قدره، إن الله لقوي عزيز. ثم قال الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، إن الله سميع بصير، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، وإلى الله ترجع الأمور. وهذا نظير قوله في القصص، ربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلمون، ونظير قوله في الأنعام، الله أعلم حيث يجعل رسالته. فأخبر في ذلك كله عن علمه المتضمن لتخصيصه محال اختياره بما خصصها به، لعلمه بأنها تصلح له دون غيرها. فتدبر السياق في هذه الآيات تجده متضمنا لهذا المعنى زائدا عليه، والله أعلم. والثالث أن هذه الآية مذكورة عقيب قوله ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون، فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين، وربك يخلق ما يشاء ويختار. فكما خلقهم وحده سبحانه اختار منهم من تاب وآمن وعمل صالحا، فكانوا صفوته من عباده وخيرته من خلقه، وكان هذا الاختيار راجعا إلى حكمته وعلمه سبحانه لمن هو أهل له، لا إلى اختيار هؤلاء المشركين واقترافهم، فسبحان الله وتعالى عما يشركون. مجمل معنى هذه الفقرة أن هناك آية هو تبنى عليها مرحى سطيف جدا. الجزء الأول من المقدمة كان في طيات لغاية دلوقتي طيات مسألتين، ثلاث مسائل هامة. المسألة الأولى بيان من هو الله من خلال بعض التعبيرات المتعلقة بكون الذي خلق والذي يهدي والذي إلى آخر ما ذكر. والمعنى الثاني في المقدمة، المسألة الثانية، من هو الرسول عليه الصلاة والسلام، فهم ومن هو مقامه، وأن الله سبحانه وتعالى تفضل عليه وجعله طريق الجنة. والمسألة الثالثة مقتضى تحقيق الإيمان الذي لا يكون إلا باتباع الرسول الكريم. هيبدأ بمقتضى رابع في المقدمة يتكلم على مقام النبي عليه الصلاة والسلام واختيار الله له وجعل فاخر الأنبياء، وإما ما في ذلك من الفضل، يعني ما في ذلك، يعني كأنه عايز يذكر بعض الفضل الذي تفضل الله به على نبيه. فيختار الآية يتكلم من خلالها في مبحث بسيط جدا هنتعلم منه بعض المسائل العقلية، وهي قول الله تعالى من آية القصص وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيار. فبيقول إيه المعتزلة أول الآية على معنى خطر جدا، وهو أن الله تبارك وتعالى يخلق ما يشاء ويختار ما كان ما كان للخلق خيرتهم، فهم؟ فكأن التقدير إيه؟ وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم إيه؟ الخيار. فاعتبروا ما موصولا. فهو قال إن هذا باطل أولا من وجوه اللغة، من وجوه اللغة ومن وجوه المعنى الشرعي، وأبطل من وجوه اللغة وقال ده باطل من جهة كذا ومن جهة كذا ومن جهة كذا، وأبطل من جهة الشرع ضرب الأمثلة بإثبات نفس السياقات القرآنية التي تميز من المعنى لا يمكن يأتي على إن ما موصول، من هنا ما إيه؟ ما إيه هنا نفيه. وربك يخلق ما يشاء، أدي مرحلة، ويختار مرحلة ثانية، وبعدين ما كان لهم الخيرة، نفى عنهم الخيرة، بل إن الخيرة في الخلق والخيرة في الاختيار، هو إيه؟ وصولا هدما لمذهب الباطل، وصولا لتقرير معنى الآية يستند عليه في بيان معناه، وهو أن الآية أثبتت في حق الله تعالى أنه أخبر عن نفسه أن الله يخلق ويختار. إذا هناك في مقامات الخلق ومقامات التدبير هناك أمران، الأمر الأول الخلق والإيجاد، والأمر الثاني الاختيار والاصطفاء، فهم؟ يعني خلق الأرض واختار منها مكة، يبقى خلق الأرض كلها ده خلق،
وبعدين اختيار مكة ده اسمه ايه؟ اختيار. فهم؟ خلق البشر كلهم واختار الانبياء، وخلق الانبياء واختار منهم محمد. يبقى اذا بقى في ايه؟ هنفهم الكلام ده اكثر لما نناقش، لكن بس لغايه يكون في حد كلمه خاص. هو الجزئيه اللي قراتها معاكم كانت عباره عن ابطال تاويل الايه على ان ما موصوله سواء من جهه اللغه او من جهه الدلاله القرانيه، واستحاله ان يكون المعنى على هذا المعنى، وبقيت على المعنى الشرعي الثابت الذي تاوله اهل السنه، وهو ان الايه اثبتت لله عز وجل بما اخبر عن نفسه امر الانشاء الكلي اللي هو الخلق العام ثم الاختيار والاصطفاء.